ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة،
التيارات مفرد تيار، وهو الشيء الجامح سواء من ماء أو من هواء، إذا جاء وجمح ما أمامه يسمي تيار. والتيار هو المؤثر الذي يغير الحال من حال إلى آخر، وقصدنا ها هنا بالتيارات الفاسدة التي تورث الفساد، إما لاشتمالها عليه أو لدلالتها على هذا الفساد، وهذا في مقابله التيارات الصالحة. التيارات الفاسدة المتعلقة بالمحمل الأول وهي الشبهات تيارات كثيرة يا أيها الإخوة، بل إن الشر كثير أكثر من الخير، ولا يزال الخير والشر يعتلجان إلى أن تقوم الساعة، ولكن الله جل وعلا له سنة كونية في هذه المعالجة وهذه المدافعة بين الخير والشر. تيارات الشبهات، أول من ألقاها على الناس إبليس لما ألقى على أبوينا آدم بأمرهما وحثهما على الأكل من الشجرة التي نهاهم الله جل وعلا عن الأكل فيها، بشبهة أن الأكل منها سبب لماذا؟ للخلود. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذن أول شبهة ألقاها إبليس على أبوينا آدم وحواء بأن الأكل من هذه الشجرة التي نهاهم ربنا جل وعلا عن الأكل منها أنه سبب للخلود. ثم ما زال الشيطان وجنده وأعوانه من شياطين الإنس والجن يوحون إلى الناس زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. زخرف القول هو القول المزين الذي ظاهره الزينة لكن مشتمل على الفساد وعلى الإفساد، وهذا هو الذي تورثه الشبهات. يمكن أن نجمع الشبهات في أصولها التي أفسدت الناس بأربع شبهات، أربعة أصول، وإلا الشبهات كثيرة. الأصل الأول يا أيها الإخوة، شبهات الإلحاد والزندقة. الإلحاد هو الميل عن الطريق السوي، ويطلق الإلحاد على الكفر بالله جل وعلا والجحد بربوبيته. وأشهر الملحدين بهذا على قلتهم أشهرهم فرعون، فإنه جحد ربوبية الله ظاهرا لا باطنا، لأنه لما تمحص الأمر اعترف بنبوة موسى وربوبية الله، كما قال الله جل وعلا في آية النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بأي شيء؟ بربوبية الله ونبوة ورسالة موسى وأخيه هارون. في آخر سورة سبحانه يقول سبحانه وتعالى، في آخر سورة الإسراء يقول سبحانه وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت يعني في قلبك. فلهذا كابر وعاند وجحد ربوبية الله حتى أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نموذج آخر ممن عاند وكابر ظاهرا لا باطلا، النمرود بن كنعان ملك بابل الذي بعث الله جل وعلا إليه الخليل إبراهيم، فإن نمرود كابر في الربوبية، قال: أنا أحيي وأميت. لما قال له الخليل إبراهيم قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات ذاك الدعي الخبيث؟ أتى باثنين حكم عليهما بالقتل، فقال: هذا اقتلوه، فهذا أمته، وقال الآخر أخرجوه، قال: هذا أحييته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يطيل النقاش مع هذا، فحصل منه ما يسمى في أداب البحث والمناظرة بالتنزل للخصم المخالف. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ف فأتي بها من المغرب، إن كنت ربنا فإن الله هو الذي يأتينا بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. من أشهر الملاحدة في هذا الباب الطبائعيون الذين يسمون بتاريخ المسلمين وقبل وفي جاهلية الجاهلية الأولى يسمون بالدهرية، الذين نوه الله عنهم في آية الجاثية في قوله سبحانه وقالوا ما هي إلا في آية الزخرف في قوله سبحانه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الدهرية هم الآن الملاحدة في هذا الزمان الذين نسبوا الإحياء والإماتة والخلق والرزق إلى الطبيعة. هؤلاء أشهر من عرفوا بالتيارات الفاسدة، ولهذا التيار تيار الإلحاد لا يزال يؤثر بوجه أو بآخر على شباب المسلمين. ما هذه التوجهات اليسارية أو الماركسية أو الشيوعية أو اللينينية إلا من عباءة هؤلاء الملاحدة، وهذا يفطن له الخبير بهذه المذاهب المعاصرة. الزندقة مصطلح معروف وتيار جامح. أولاً ما معنى الزندقة؟ كلمة زندقة وزنديق كلمة فارسية أصلها نسبة إلى كتاب ألفه رجل من المجوس اسمه ماني ابن فاتك، تنسب إليه طائفة المانوية. ماني ابن فاتك جاء إلى قوم مجتمعين على حكمة أو نبوة رجل اسمه زرادشت وهو معظم المجوس، فأتى زندا خالف فيه بعض تعاليم زرادشت فنابده الزرادشتيون بالعداء وسموا هؤلاء مانوية وأصحابه الزندوية لأنهم أخذوا بكتابه زندا. لما دخل الإسلام بلاد فارس والعراق وكان المستولي عليها المجوس انتقلت إلينا من مصطلحاتهم أشياء كثيرة منها هذا المصطلح، فكان المجوس يسمون من خالف دينهم بالزندي أو زندوي، فانتقل هذا المصطلح إلى المسلمين بمسمى زنديق وهو الذي خالف دين النبي عليه الصلاة والسلام، انتقال مصطلح لا انتقال حقيقة. فلهذا عبر الفقهاء من المتأخرين أتباع الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي على أن من خالف دين النبي صلاة والسلام أو جحد شيئا مما جاء به أنه ماذا؟ زنديق. وهذا تجدونه مبثوثا في كتاب الحدود في باب أحكام المرتد. تيار الزندقة الآن تيار جامح في انتقاص هذا الدين، في أنه غير صالح لهذا الزمان للتطور للرقي للتقدم. الحدود وحشية مناقضة ومناهضة الحدود لحقوق الإنسان إلى هذه الشعارات البراقة التي تخدم هذا التيار تيار الزندقة. ظهر هذا يا أخوان ولا أطيل بالأمثلة عليه فإنها مثل ما أرى على قسمات وجوهكم أمثلة محسوسة ومعروفة. التيار الآخر من التيارات المفسدة الإفسادية التي تعم الآن بلاد المسلمين تيار له دعاته، وللأسف إن دعاته هم من إخواننا من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بلساننا وينطقون بلغتنا، بل تسمع من كلامهم من كلام الله وكلام رسوله. أعني بهذا التيار تيار القبورية الذي فيه تعظيم القبور، لم يخلدوا إلى الأرض بل إلى من تحت الأرض. ولعلك يا رعاك الله أن تدير طرفك في بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأظنكم بل أظن أكثركم قد طاف البلاد أو ارتحل إلى غير دولة. ما هو التيار المشتهر الآن عند عوام المسلمين؟ تعظيم المقامات والأضرحة والمشاهد والعتبات التي بين قوسين تسمى مقدسة. في العراق في النجف مقام الحسين والعباس، في بغداد عبد القادر ابن صالح الجيلاني أو الجيلي، في الشام محي الدين، في مصر إن بدأنا من الإسكندرية المرسي أبو العباس، في كفر الشيخ من هو؟ الدسوقي، في طنطا أحمد البدوي، في القاهرة الحسين رأس الحسين وزينب ونفيسة وسكينة، في السودان البرعي والختمي والسمان، في الجزائر الهواري أو الشاذلي، في حضرموت العيدروس، في بلاد الهند شمس تبريز ومولاهم زكريا، إلى أسماء كثيرة عمت وطمت بلاد المسلمين. في مدينة واحدة رأيناها في البنجاب، مدينة ملتان، فيها أكثر من 2000 ضريح تقصد وتعظم من دون الله جل وعلا، مدينة واحدة. هذا التيار، تيار القبورية وتعظيم مقابر الأولياء ومشاهدهم ومقاماتهم وعتباتهم، بل رفعهم حتى عن مقام الأنبياء، حتى قال من عظم الأولياء قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. جعل الولي، جعل النبي مقامه أعلى من الرسول لكنه أقل من الولي، كما قاله الحكيم الترمذي في كتابه ختم الأولياء: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول لكنه دون الولي. وهذه بلية عظيمة، أعني تعظيم المقامات، تعظيم من دفنوا في القبور حتى جعل لهم منازل وتصرفات علام الغيوب جل وعلا. سألوهم من دون الله، دعوهم من دون الله، طرحوا عليهم الحاجات والرغبات، استغاثوا بهم، نادوهم، ذبحوا لهم، طافوا بمقامهم، تبركوا بهم، تمسحوا بمقامهم وضريحهم، رجوا بركاتهم، بل اعتقدوا فيهم النفع والضر. أليس يعتقد الآن عند طوائف ليسوا بالقليلين من هؤلاء أن الولي الفلاني هو قطب العالم الذي يحركه، أنه المتصرف في الكون؟ هذا عندهم وعند غيرهم ممن يعظمون غيرهم من الأولياء. هذا إذا سلمنا بولاية هؤلاء المعظمين، وإلا كثير من هؤلاء الذين يدعى فيهم ولاية ليسوا بأولياء عند التحقيق، وإنما هم فسقة أو فجرة أو كذبة. لكن إذا سلمنا في ولاية الأولياء كالحسين وكزينب وكالعباس وكعبد القادر الجيلاني، وإذا سلمنا بولاية الصحابة في من جعلوا قبة على قبر الزبير، أو أكمل هؤلاء وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل نجعل لهؤلاء خاصية من خصائص الله ندعوهم في العبادة، نستغيث بهم، نتوكل عليهم، نرجوهم؟ ما الفرق بين هذا وبين الأوائل في اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى؟ لا فرق في الحقيقة، بل زاد القبوريون في زماننا على أولئك المشركين الأولين بأمر أقبح وأشنع. الأولون شركهم في حال الرخاء لا في حال الضراء، ولهذا ذكر الله عنهم قال في سورة يونس: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما تلاطمت عليهم الأمواج وأحسوا بالغرق لم يعرفوا إلا ربا واحدا ينفعهم ويضرهم، فتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة والطلب والرجاء. ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في زماننا هذا في حال الشدة، في حال الكرب، تجد أحدهم ممن عظم الحسين وحسيناه، ممن عظم البدوي وبدوياه، ممن عظم الرسول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله غوثك، يا عبد القادر هب لي ولد. في حال الشدة وحال الكرب لم يعرف إلا وليه الذي عظمه. مظهر آخر يدل على أن قبوري هذا الزمان أشد شركا وأشنع وأقبح من الأولين، أن الأوائل لو أن أحدا استحلفهم بالله ما حلف بالله كاذبا. في هذا الزمان لو أن بين رجل قبوري يعظم مقاما من المقامات أو قبرا من القبور، وبين آخر خصومه قال: احلف بالله أنك ما أخذت أرضي أو ما أخذت مالي، ما يفتى أن يحلف بالله أيمانا كثيرة مغلظة وأنه ما حلف ما أخذ أرضه. لكن لو استحلفه بسيده أو بمقامه الذي يعظمه هل يحلف كاذبا؟ والله لا يحلف، بل يتلكى إذا كان في اعتقاده ضعف بهذا السيد، يتلكى تلكؤا عظيما ولا يحلف به كاذبا، لأنه يخشى في سره أن يصيبه ذلك بمضرته. المشركون الأوائل ينزل أحدهم على في طريقه مسافر على راحلته، ينزل في واد مكان ليس فيه أحد، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. فأنزل الله في هؤلاء وأمثالهم قوله تعالى من سورة قل أوحي: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، طلبوا عوذهم من شر سفهائهم. انظر هذا في حال قبور هذا الزمان. وتيار القبورية تيار يا أيها الإخوة، تيار جامح، أضل وأزل أقدام وعقول أقوام، بعضهم بشبه وبعضهم بهوى. كيف يكون عند هؤلاء قول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخلا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله جل وعلا إذا كان الرسول يعلم ما في اللوح والقلم، ومن جوده من كرمه وتفضله الدنيا وضرتها وهي الآخرة، وليس له إليه إلى أحد سواه يأخذ بيده في المقام العمم في يوم القيامة؟ ماذا أبقى لله جل وعلا؟ وهذا يدرج عند الناس ويعمم عليهم، وتجد كثيرا منهم يجدع رأسه ويدرب رأسه كأنه مسلم بهذا راض به، وهو مساومة على دينه وعلى عقيدته. إذن هذا التيار تيار جامح، وللأسف الشديد أقولها وقد طفت بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها أن هذا التيار يزداد لا يقل. ولعل هذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذا قد وقع وما زال يزداد، ينتقلون من بلاد المسلمين ليعيشوا مع الكفار في بلادهم، يريدون الطمأنينة، يريدون المال، الأوراق الثبوتية، يريدون رفاهية العيش في مقابل أن يضمحل دينهم أو دين أبنائهم وأحفادهم. وانظر للجيل الأول أو الثاني من أبنائهم كيف آل أمرهم إلى اضمحلال في الدين، ليس لهم من دينهم إلا الأسماء. في أستراليا في بلدة من بلدانها أذن أحد من كان معنا، فجاءت امرأة أجدادها من الأفغان الذين هجروا من أفغانستان إلى أستراليا أيام الاستعمار البريطاني، قالت ماذا يغني هذا؟ فإني سمعت جدي، كنت أسمع جدي وأنا صغيرة يقول مثل هذا القول. الجيل الثالث اضمحل، لم يبقى له من الإسلام إلا اسمه حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا قد وقع، وما تيار القبورية بأنواع الطرق القبورية ومذاهبها ومناهجها إلا رافد لهذا الأمر. التيار الثالث من تيارات الإلحاد تيار العقلانيين المتكلمين، سواء سميناهم معتزلة أو جهمية أو فلاسفة أو معطلة مؤولة، تيار جامح في بلاد المسلمين بل وغير المسلمين، الغنوصية، الفلسفة، فلسفة الهند وفلسفة اليونان، فلاسفة الإغريق، فلاسفة أصحاب الهياكل الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلاسفة الصين، هذا تيار جامح، عدم الشهود إلا الحقيقة، عدم الإحساس إلا بالحقيقة، بالأمر المحسوس، أما غير المحسوس ننكره، تحكيم العقل في شرع الله جل وعلا، هذا تيار يجمح وينال منه بنصيب مثقف المسلمين وشبابهم ومتعلميهم، حتى أضحى عقله ميزان يقبل فيه الأحاديث ويردها، لا يردها بالمعايير المضبوطة عند العلماء من صدق الرواة وعدالتهم وتلقيهم لهذا الحديث عن العدل مثلهم، وإنما بالمعيار العقلي، هذا الحديث ما دام أن عقلي يرفضه أرفضه. وهذه طريقة المتجهمة والمعتزلة والمتكلمين، وهذا تيار فاشن الآن، فاشن في طوائف شتى، حتى الرافضة الإمامية العشرية هم معتزلة، الزيدية معتزلة، الإباضية معتزلة، لما؟ لأن عندهم هذه الطريقة. وحال المتكلمين بل حال أساطينهم كما ذكر العلماء أنهم حال الموت وفي آخر عمرهم يرجعون إلى ثلاثة أحوال، إما يمن الله جل وعلا عليهم بالتوبة والأوبة، ومن أوضح الأمثل على هذا الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، العالم المشهور صاحب الكتاب المسمى بإحياء علوم الدين، فإنه كان في أول أمره ماذا؟ لا، أبو حامد الغزالي أو الغزالي كان في أول أمره فيلسوفا، كان فيلسوفا فترك الفلسفة وألف كتابه تهافت الفلاسفة الذي رد عليه فيه ابن رشد الحفيد في كتابه تهافت التهافت، ثم انتقل من الفلسفة إلى ماذا؟ إلى الأشعرية، ما كان معتزلين كما أعرف، انتقل إلى الأشعرية فألف فيه أكثر كتبه، ف فترك الأشعرية وتزهد وتنسك وانتقل إلى الصوفية وألف فيها أحياء علوم الدين، ثم مات رحمه الله، وقبل موته رجع إلى طريقة أهل الحديث حتى مات وصحيح البخاري على صدره. سبقت له من الله الحسنى، لكنه للأسف الشديد ما ألف في هذه المرحلة شيئا، ولو ألف شيئا لا فاقت كتبه وتآليفه الدنيا، لأنه رجلا أوتي سيلانا في قلمه وآدبا رفيعا عظيما في كتاباته، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن هذا النوع الأول ممن رجع من هؤلاء إلى جادة الصواب ومن الله عليه وسبقت له من الله الحسنى. من هؤلاء أيضا أبو عبد الله فخر الدين الرازي، العالم الذكي المشهور الذي قال: نهاية إقدام العقول عقال، عقال يعني ربط عقد، وغاية سعي العالمين أدى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. أدركنا علماء ولهم دول، يعني بمعنى معنى الدولة أن لهم صولة وجولة وشأن، فبادوا مسرعين وزالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال، يعني أنهم خاضوا في مسائل عظيمة وما زادوها إلا تعقيد وماتوا، والمسائل المعقدة باقية على ما هي عليه. ثم قال: لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطريقة طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، في إثبات الاستواء لله جل وعلا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في إثبات علوه، واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، والآن يقول لكم الآن أنني لما رجعت إلى هذه الطريقة هي طريقة الإثبات وطريقة النفي في إثبات صفات الله، لأن العقل لا مجال له في هذا المقام. إذن هذان أنموذجان لمن من الله عليهم فرجعوا. الصنف الثاني من هؤلاء الأساطين الأفذاذ الأذكياء الذين كما ذكر العلماء أوتوا ذكاء لكنهم لم يؤتوا زكاء. الذكاء ليس كسبا تكسبه في ذهنك أنت، وإنما نعمة أولاك الله إياها. هل الإنسان يختار لنفسه أن يكون ذكي أو غبي؟ علموني يا أخوان، لا، أصلها نعمة وموهبة من الله، قد تنميها فتنفع وقد تستجرها إلى شر فتضر. هؤلاء أوتوا ذكاء حتى إنه ذكر في تراجمه أن أحدهم يتوقد ذكاء مثل النار إذا خرج منها الزمهرير، يتوقد ذكاء، لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قد أفلح من تزكى. من هؤلاء الذين من هؤلاء الأساطين من دخل في هذا العلم المناهج الكلامية والفلسفية، ولكنه آل إلى أمر الحيرة والاضطرار. يقول أحدهم وهو محمد بن واصل الحموي، واسمعوا إلى حاله يا أيها الإخوة، يقول: أضع رأسي على الملحفة، أضع رأسي على الوسادة وأضع الملحفة على وجهي، مثل هذا في الليل، ثم أقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى نتيجة. لما؟ لأنه ابتغى هدى في غير طريق الله وغير صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيم الذي خطه، وإنما اتخذ السبل والطرق التي عن بنيات الطريق. أقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء فيصبح الصبح لم أكتحل بنوم ولم أصل إلى نتيجة. وهذا يقع الآن إذا اختلف اثنان من الشباب أو من غير الشباب، اختلف في مسألة علمية مثلا، أو اختلف في أمر يتعلق بأمور المناهج والطرق والتحزبات والتصنيفات، تجد أحدهم يرجع إلى بيته في منتصف الليل بعدما أشغلت ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، فلان فيه وفلان ما فيه، فلان أصاب وفلان أخطأ، ثم يضع رأسه على الوسادة، قد يؤذن الفجر وهو ما نام. لماذا وصل إلى هذا الشعور من القلق والاضطراب والحيرة؟ لأنه ابتغى هدى في غير طريق الله جل وعلا، ثم يصبح لا هو بل استراح فنام، ولا هو بل الذي انتهى إلى حق يصل إليه، وإنما مآله إلى التيهان. وهذا لو لم تسبق له من الله الحسنى لا يتزندق. يقول الإمام الشافعي وقبله أبو يوسف محمد أبو يوسف عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة، يقول: حكمنا في أهل الكلام أن يجردوا أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. هذا الموضوع طويل، حنا في المحور الأول. وش رأيكم يا أخوان؟ ها؟ فعندنا محور ثاني ومحور ثالث. حنا رتبنا نصف ساعة وما بقي إلا خمس دقائق. على كل حال الموضوع ترى موضوع طويل. هذا النوع الثاني من المتكلمين مثل أبو المعالي الجويني يقول رحمه الله وهو إمام الحرمين، يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وأهله، أي على الشط، والآن إن لم وتركت الإسلام وأهله وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، الويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابه. يتمنى أن يموت على عقيدة العوام لأنه سلك تيارا فلسفيا كلاميا حاد به عن الصواب إلى مناهج شتى حتى ما درى ما يعتقد. إذن هؤلاء ممن وصلوا إلى ماذا؟ إلى الحيرة. صنف ثالث يصلون إلى الزندقة والعياذ بالله، الكفر. من ذلك الجهم بن صفوان السمرقندي، التقى بطائفة من، وكان فيلسوفا متكلما، التقى بطائفة من السمنية، والسمنية من فلاسفة الهند، فقالوا يا جهم تعال، وفلاسفة الهند السمنية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فقط. قالوا ربك الذي تعبد هل شفت بعينك؟ قال لا. قالوا هل شممته بأنفك؟ فقال لا. قالوا هل حسسته بيدك؟ قال لا. قال كيف تعبد رب ما رأيته ولا شميته ولا لمسته؟ فبقي المسكين الجاهل المغرور في بيته 40 يوم لا يصلي ولا يصوم، يدور عن ربه، يبحث عن ربه، ثم خرج على الناس بعد 40 يوم وقال أنا أؤمن برب لا أسماء له ولا صفات. ولو أن هذا عنده مسكة عقل لقال طيب أرواحكم التي في قلوبكم في أجسادكم هل رأيتموها؟ هل حسستم بها؟ هل شممتموها؟ هل ينكر الإنسان الشيء الذي ما رآه ولا حس به؟ إذا أنكر ذلك أنكر كثيرا مما وراءه محسوساته، وهذا قدح في عقله فضلا أن يكون تصديق بقلبه. من التيارة الفاسدة، وهذا التيار الرابع ولعلي أكتفي بالكلام عليه وإلا عندي تقريبا 6 أو 7 غير هذا، تيار البدع والأهواء التي ما زالت تصرف الناس عن دين الله جل وعلا بسبب الشبهات. البدعة هو كل شيء لم يشرعه الرسول من أمر الدين، سواء في العقائد، في الإيمان، في التوحيد، أو في الأعمال. كونني أبتدع بدعة أستحسنها، أقول هذه فيها خير، فيها عمل صالح، استحسانا لها، استرضاء لها، تزويقا لها، هذا تيار يعم ويطم المتعبد ومتنسكا من أبناء المسلمين. لماذا سوغت الموالد، الاحتفالات؟ لماذا سوغت الذكر المبتدع، الله هو، الله حي، والرقص وما إلى ذلك؟ إلا من هذا، من جراء استحسانها من بعض الناس، حتى وجد من بعض المشبهين منهم من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. الحين نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وآتي وأتعقبه وأستدرك عليه وأقول لا يا رسول الله، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ألا نستحي من أنفسنا؟ ألا نستحي من عقولنا؟ ألا نتأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا تيار جامح أيها الإخوة الآن يجمح، تيار البدع والأهواء. أما الأهواء فخلاصتها لئلا أطيل في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. الهوى هو الشح المطاع، والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. وهذا يكثر في أخذ الزمان ما يقل، الأهواء كثيرة، من هواه شرقي غربي شمالي جنوبي بدعي تحللي، وهذه تيار تعصف بشباب المسلمين كان الله جل وعلا في عونهم. المحور الثاني يا أيها الإخوة تيار الشبهات، وهذا التيار ما تزال الإمكانات والتقنيات الحديثة تكرسه وتعززه، القنوات الفضائية بأنواعها تعزز هذا التيار، تيار ماذا؟ الشهوات. المواقع، مواقع النت في أكثرها، ولا أقول في كلها، في أكثرها تعزز وتكرس هذا التيار. بلاد الخنا والزنا، السياحة بزعمهم تكرس هذا المعنى من التيار. من محاور هذا التيار وأمثلته انتشار التحلل من أحكام الله جل وعلا. الآن لماذا إعفاء اللحية وتقصير الثوب عند الناس أو عند كثير منهم نموذج للإرهاب والتشدد والعنف والتشدد؟ كيف كانت الاستقامة على دين النبي عليه الصلاة والسلام في أذهان هؤلاء الممسوخين بسبب هذه التيارات؟ ونموذج لماذا؟ للتحلل من دين الله جل وعلا. وهذا هو ما أخبرنا عنه النبي في آخر الزمان يكون عليه الصلاة والسلام، أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الناس يسمون الشيء بغير اسمه. الخمر ألم تسمى بغير اسمها؟ أم الخبائث تسمى مشروبات روحية، ليالي حمراء، ليالي الفرفشة ونسيان الهموم. الزنا سمي حرية شخصية، مو هذا واقع يا أخوان؟ حرية شخصية، مش كارك مني، مش عليك مني، أنا أفعل ما أشاء وما أريد. الربا الذي هو 72 بابا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أيسرها كأن يطأ الرجل أمه. وش يسمى الربا الآن؟ فوائد، استثمارات، اقتصاد، يسمى بأسماء حتى تدرج وتسوغ عند الدهماء وعند ضعيف البصيرة والعقل. التدين للأسف الآن يسمى إرهابا وتشددا وعنفا، لأنه استقام على دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الواصف بهذا الوصف يقيس الناس بنفسه. لما أن حلق لحيته نظر إلى عافي لحيته بأنه إرهابي، لما أرخى ثوبه نظر إلى من قصر ثوبه بأنه إرهابي، لما تهاون في الحلال والحرام، تهاون في الصلاة، تهاون في الفرائض، رأى من استقام على الحلال والحرام واستقام بالفرائض والطاعات رأى أنه متشدد، متعنف، متطرف. إذن جعل نفسه مقياسا ولم يجعل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعة الله مقياسا. وهذا تيار عام. من تيار الشبهات يا الشهوات يا أيها الإخوة شرب الخمور بأنواعها وما يلتحق بها بالمسكرات، بالمسكرات والمخدرات بأنواعها، تيار يجنح ويجمح كثيرا من شباب المسلمين. يظنون أن بهذه الخمور والمخدرات والمسكرات بها السعادة وبها الأنس، وهي تحمل في نفسها عوامل الفساد والإفساد، إفساد الدين، إفساد الأبدان، إفساد الشباب، إفساد العقول، إفساد المروءات. هذا الذي بلي بالمخدرات ما يساوم على أنه يجر والعياذ بالله على أهله وعلى عرضه. ولعلكم تعرفون أكثر مما أعرف من أفراد هذا القصص في هذا الباب، من بلي بالإفيون أو بلي بالحشيش أو بلي بأنواع المخدرات التي إن لم يحصل عليها فإنه يخرج من إنسانيته إلى شر وأردى من الحيوانية. من تيارات الشهوات يا أيها الإخوة تيار يجمح بقوة متوجه إلى نساء المسلمين، إلى بناتكم وأخواتكم، إلى زوجاتكم وبناتكم وعماتكم، وهو تيار التبرج والسفور، إخراج المرأة من عفافها، من صيانتها، من حفظها، إلى أن تكون مبتذلة. والله إن العاقلات من نساء الغرب والشرق ممن سمعنا كلامهن وناقشناهن، بل وأنتم ربما سمعتم بعض أحوالهن، يتمنين أن يرجعن إلى ما كان عليه نساء المسلمين في حفظهن في بيوتهن، في حفظ العفاف وصونهن وصون كرامتهن. لأن المرأة في الغرب خصوصا والشرق لها تبع ابتذلت، أخرجت عن طبيعتها، عن مروءتها، عن فطرتها، إلى أمر لا تستطيعه. خاضت الرجال في أماكنهم، في أعمالهم، قامت بأعمال لا يقوم بها إلا الأشد من الرجال. هذا خارج عن طبيعة المرأة. أين العقلاء ممن ينادون بحقوق الإنسان يرون المرأة تحمل البلوك والطابوق والسمنت على رأسها وعلى ظهرها وتصعد بها للدور الثالث والرابع، وما بلاد الهند عنا ببعيد. هذا إخراج للمرأة عن ماذا؟ عما خلقت له. المرأة خلقت لمملكتها ومملكتها في بيتها، ترعى أولادها وزوجها. الأم مدرسة إن أعددتها أعدت شعبا طيب الأعراق. هذا تيار السفور والتبرج، إخراج المرأة من عفافها بما يسمى بالرقي والتقدم، لباس ضيق، لباس عاري، ابتذالها أمام الذئاب، بل كلاب وليس ذئاب. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الذئاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا التيار الموجه إلى نساء المسلمين يجمح بقوة الآن، والمرأة المسلمة ووليها من ورائها أبا كان أو زوجا أو أخا أو عما إن لم ينتبه إلى هذا الأمر، وإلا فهو وأهله وعرضه أول الضحايا. ومن رأى لا كمن سمع. من التيارات أيها الإخوة التي توجه الآن إلى أبناء إلى المسلمين عموما ولا سيما إلى كبارهم تيار شهوة المال وابتغائه من حرمته. وخذوا على هذا الأمثلة التي تعيشونها الآن في المال، في المساهمات بأنواعها، يساهم بها الإنسان لا ينظر إلا إلى الربح، ما نسبته، لا ينظر إلى الحلي، أحلال أجاء هذا المال أم من حرمته. في صحيح البخاري أيها الإخوة من حديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته، ما همه إلا الربح، والله كل الناس ساهموا هو معاهم، يدر براسه معهم، لا يدري هل ذهب معهم إلى خير أو إلى شر، همه بين عينيه نسبة الربح، كم النسبة، 90% ولا 100%، هذا هو الذي يفكر فيه. وهذا مصداق ما جاء في الحديث: وليأتين على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره، وفي رواية يعتمه غباره. لما؟ لأنه لم يدري عن المال من أين أتاه، من حله أو من حرمته. كثير من المعاملات المالية الآن الأصل فيها الاشتباه. نعم، أباح الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن الربا ليس بابا واحدا وليس نوعا واحدا، 74 بابا حرمها الله جل وعلا وجعلها محرمة، بل وجعل صاحبها مأذونا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقال يوم القيامة للمرابي: خذ سلاحك وابرز للميدان. قال: أي ميدان؟ يقال: قاتل ربك وحارب رسولك، لأن الله جل وعلا توعد المرابي بماذا؟ بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفتنة المال فتنة عظيمة خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كما كانت في بني إسرائيل فتنة النساء. فتنة النساء في بني إسرائيل أضلت العباد وأضلت المتلبسون بالعلم، وفتنة هذه المال ستضل هذه الأمة إلا ما شاء ربي. المال ستسأل عنه سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولهذا يدخل الفقراء، فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 50 عام أو 500 عام. لما؟ لأنهم أقل تبعة من جهة المحاسبة بهذا المال. فهذا المال من التيارات الشهوانية الوافدة بقوة، لا سيما بعد هذه الظروف، ظروف ارتفاع سعر البترول وكثرة السيولة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا في أشراط الساعة: لا تقوم الساعة حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، لا تقوم الساعة حتى يحث المال حثوا لا يعده عدا. وجد الآن من المليارديرات من لا يدرك كم عنده من الرصيد، لا يحسب شركاته وأمواله وأرصدته. هذا ما يتعلق بأشهر التيارات الشبهاتية والشهواتية. ما أعظم الوسائل التي بإذن الله تكون عاصمة للمسلم، ولك يا أيها الشاب ولك يا أيتها المؤمنة من الولوغ في هذه التيارات. أعظمها أسباب 3 أكتفي بها وإلا فهي كثيرة. أعظم الأسباب العلم، العلم الشرعي الصحيح، فإن من علم كلام الله وعلم دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما مصحوبا بالعمل. أما علم معلومات في ذهنه بدون عمل ما ينفعه، يضره، كما قال الأول: وعامل وعالم، يقول الأول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبادي الوثن. لأن أول من تسعر بهم النار 3: قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، رتله، علم أحكامه ليقال ما أقرأه ما أعلمه وما أراد به إلا الرياء، ورجل قاتل ليقال شجاع، ورجل أنفق ليقال كريم أو منفق. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. ولهذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذن العلم الشرعي الصحيح إذا صاحبه عمل ربط وثبت بالعمل به فإنه بإذن الله سبب للعصمة من هذه التيارات. خذوا على هذا مثال: إنسان علم الربا وحرمته وشهوته ونفسه ميالة إلى هذا الكسب، لكن عمل بحرمة الربا فترك هذه المعاملة المشبوهة، يعصم ولا ما يعصم؟ يعصم من هذا الحرام. إنسان علم أن تأويل الصفات أو الأسماء أنه مخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه المسلمون، وإن كانت شهوته أو عقله ميال إلى هذا ثم خالف عقله وشهوته لهذا العلم الذي عمله، هذا يعصم من الفتنة. إذن دائما العلماء هم الثابتون أمام الفتن، كالجبال الشمخ تثبت أمام عصفات هذه التيارات وهذه الشهوات الإفسادية من الشبهات ومن الشهوات. من الوسائل أيضا يا أيها الإخوة الصحبة الصالحة، فإن من صاحب صحبة صالحة من الرجال أو من النساء، من صاحب الصحبة الصالحة عصم بإذن الله من تيار الشبهات ومن تيار الشهوات. الشبهات التي يدلي بها جلساء السوء من علماء السوء، والشهوات التي يدلي بها أصحابها من ذوي الأذواق والمواجيد الذين ما همهم إلا إغراء الشهوة وإشباعها. الصحبة الصالحة على صلاح بميزان النبوة، ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سبب للعصمة بإذن الله من الانحراف في مجريات هذه التيارات. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذلة إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وإيش؟ وخير لنفسك عصيانها، عصيان نفسك روضها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الملوك الجائرة الذين حكموا على الناس غير شرع الله جل وعلا أفسدوا الدين بهذه المناهج والقوانين والأحكام التي خالفت شرع الله فألزموا الناس بها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، علماء السوء الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال فتبعهم الناس على ذلك. ورهبانها، الرهبانها هنا المتعبدين على جهل، المتنسكة على جهل وبدعة وهوى، هؤلاء بهذه الأصناف الثلاثة فساد الدين. وإلا الدين دين الله، الله حافظ دينه بنا أو بغيرنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه. إذن الصحبة الصالحة يا أحبتي سبب من الأسباب المؤثرة في العصمة من هذه التيارات الفاسدة في شبهاتها أو الفاسدة في شهواتها. السبب الثالث بإذن الله من أسباب العصمة: إذا لم يحصل للإنسان علم شرعي يعمل به أو صحبة صالحة فلا أقل من أن ينظر في سير الصالحين المصلحين، وعلى رأس هؤلاء خير من وطئت قدمه على هذه البسيطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن قد يكون في مكان، الشاب، المرأة، الرجل قد يكون في مكان في ظرف لا يتيسر له صحبة صالحة، إذن يصاحب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، ينظر كيف عاش، كيف جاهد، كيف صبر، كيف ثبت على دين الله جل وعلا. إذا نظر إلى هذا كان في هذا بإذن الله مثبت له في أن يعصم من هذه التيارات الفاسدة. ينظر في سير الصحابة، في سيرة أبي بكر وعمر، والله يا أخوان نحن قصرنا في سير هؤلاء الأفذاذ في أن نعلمها أنفسنا، نقرأها في أنفسنا، نعلمها أولادنا. لماذا صار من أولاد المسلمين من هو مغرم يعرف سيرة اللاعب الفلاني من نشأته إلى أن بلغ 40 سنة؟ تسأل من أبناء المسلمين من هو بيليه يعطيك سيرته، تسألهم من هو سعيد بن زيد يقول الله ما أدري، ها يحك راسه ولا يطق راسه ولا يطق سنه. لماذا؟ لأنه تعلق بهؤلاء الكفار أو المجان أو الفساق وترك خير الناس. وسير هؤلاء الصالحين وفي مقدمهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقدم أولئك أنبياء الله وسيدهم محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، سيرهم سبب بإذن الله بتعلق القلوب بهم والحرص على ما كانوا عليه، ثم أيضا العصمة عن غيرها من التيارات الفاسدة في شبهاتها وفي شهواتها. وأخذت عن الوقت الذي حددته لكم ربع ساعة، فالعذر من الله أولا ثم منكم ثانيا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا وإياكم من الشر كله، ما ظهر منه وما بطن، اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم احفظ نساء المسلمين وأبناءهم وشبابهم واعصمهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بنا أو بشبابنا أو بناتنا أو نسائنا أو علمائنا أو بمجتمعاتنا أو بولاتنا فتنة أو مكيدة أو سوءا أو تبرجا أو سفورا، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأدر عليه يا مولانا يا قوي يا عزيز دائرة السوء وافضحه على العالمين، واكفنا شره بما شئت، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأعتذر مرة أخرى يا أيها الإخوة على الإطالة، لعلكم ما أصابكم الإملال يا أخواني. إذن اسمحوا لي أن نأخذ ربع ساعة إن شئتم للأسئلة حتى نقوم ونحن مشتاقون للمجلس، والأسئلة الشفهية أبدأ من الأسئلة المكتوبة. الشركات يا أخواني تنقسم من حيث هي ثلاثة أقسام: شركات محرمة كالشركات الربوية أو الشركات التي تتعامل بالحرام كالغنى والأفلام الماجنة أو الخنزير أو الفنادق التي فيها مسارح أو مراقص وما إلى ذلك، فهذه مشاركة فيها محرمة لأن النشاط محرم. النوع الثاني شركات محضة، شركات خدمية محضة أو تجارية محضة ليس فيها شائبة الحرمة أبدا، وهذه مشاركة فيها جائزة. النوع الثالث الشركات المختلطة، أصل نشاطها مباح كالزراعة والصناعة والتجارة، لكنها يطرأ عليها التعامل المشبوه كإقراض، تقرض فائض مالها بفوائد أو تستقرض قروضا للسيولة بفوائد، وهذه النوع الثالث الذي ينصب الكلام عنها المشاركة فيها إذا علمنا أن مختلطة ما تجوز. إذا علمنا أن هذه الشركة شركة مختلطة فيها حلال وفيها حرام، أصل نشاطها مباح وطرأ عليها الحرام، المشاركة فيها لا تجوز لأن هذا ما عرفت أنه حرام. ماذا تفعل؟ تتخلص من هذه المشاركة. فإذا كانت نسبة الاشتباه 25% وأنت ساهمت 100,000، تأخذ رأس مالك 100,000 وما زاد من الربح تخرج منه 25% تخلصا من هذا الحرام، وتستثني بعد ذلك ماذا؟ 75%. هذا إذا طرأ الحرام بعد المساهمة معي، بعد مساهمتي. أما إذا طرأ الحرام هذا موجود قبل المساهمة وأعرف به، فليس لي إلا رأس مالي، وما سوى ذلك أتخلص منه في أعمال الخير، في رصف الطرق، في بناء المساجد، في حفر الآبار، أتخلص منه تخلصا لا على جهة القربة، وإنما على جهة التخلص من المال المحرم. ظهر هذا؟ أي نعم. الأسئلة شفهية كما أحب. أي نعم. المتاجرة بالعملات هي اللي يسميها الفقهاء بالصرف، لا بد أن تكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، وإن تفاضلت أنا عندي ريال وأنت عندك دولارات، أبيع واشتري منك يدا بيد وإن تفاضل، إن كان الدولار ب10 ريال لا بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، أن يحصل التقابض في المجلس، مجلس المصارفة. أي نعم. احنا اتجهنا الآن إلى الأمور المالية. طيب المحاضرة انتهت؟ إذا كانت الشركة تجارتها في الربا هو مدير الشركة، جميل، فهمت الآن. قال العلماء ما حرم لكسبه فاقتصر تحريمه على فاعله، لو أن إنسان أب ويأكل الربا هل يلحق الإثم أولاده؟ لا يلحق أولاده الإثم، يتعلق الربا والحرمة بعين الأب. ما حرم لكسبه استقر التحريم على فاعله دون تابعه. نعم باب التورع باب واسع، إذا كنت أنت متواضع تترك العمل كله ورعا لله جل وعلا واتقاء من الحرام جزاك الله خير ونشد على يدك، لكن أنت تعمل في هذه الشركة والشركة نشاطها مباح والتصرف خاص بهذا المدير تصرفا غير مسؤولا منه، لم يفوضه مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية وإنما مدير التنفيذي من رأسه، فعلى هذا الفعل يتحمل هو الإثم والعاملون لا يلحقهم بذلك إثم. أما الورع لا بأس، الورع أعظم، المال المشتبه يتورع الإنسان بتركه كله. أي نعم. التأمين الآن سواء صحيا أو على المركبات أو للسيارات أو على السلع أو على البيوت أو على الأولاد الحقيقة أنه مبني على في هذا العقد لما درسناه وبحثناه مع المشايخ مبني على ثلاثة مفاسد. أولها أنه غرر، يدفع 300 ريال وقد يأخذ 300,000 وقد تروح على 300 ريال أو 300 درهم، ليس هذا الواقع؟ فهذا غرر. وأيضا جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل غرض وجهالة، عن كل بيع فيه غرر وجهالة. الخطأ الثالث أو القادح الثالث أنه أكل المال بالباطل. أنا إذا 300 ريال راحت علي بعد سنة، من أكلها بالباطل؟ صاحبها. طيب أنا حصل علي أمر مصيبة من المصائب، أخذها 1,000,000 ريال أو 1,000,000 درهم، في أي وجه حق أخذت 1,000,000؟ له بيع ولا شراء. فهذا التأمين يسمى تأمينا تجاريا، إما على الصحة أو على النفس أو على الأموال أو على الممتلكات أو السيارات أو الأولاد، هذا كله من أكل المال بالباطل. وهناك بدائل شرعية لهذا التأمين، سأعطيكم مثل لكن لا يريد أن يعملوا به هؤلاء الشركات، لأن شركات التأمين من أين أخذت مناهجها وطرائقها؟ من النظام الرأسمالي في بلاد الغرب. تريد الربح من أي وجه؟ من حله أو من حرمته. عندي بديل، ما هو؟ أن أشارك أنا هؤلاء، أنا أشاركهم بما يسمى بالتأمين 300 ريال أو 300 درهم أو 400 درهم، أشاركهم أي مشاركة بحيث أشاركهم في الربح ويعطوني منه ما أخسر، ثم إذا لم أخسر أو لم يحصل علي جائحة يعاد لي المال مع ربحه فأكون شريكا لهم. هل يقبلون بهذا؟ ما يقبلون، لأنه يريد الربح له هو، لا يريد الربح لي أنا معه بهذا المساهمة التي ساهمت بها في هذا المال. وهذا الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التعاوني نتعاون نحن من في هذا المسجد، نعطي كل واحد مثلا في السنة 100 درهم، ثم نجعل لأحدنا أن يضارب بها، فإذا أصابت أحدنا جائحة أعطاه منها، ثم بعد هذا بعد خصم الجوائح وبعد خصم الخسائر والأرباح يعاد الفائض لهؤلاء على جهة المساهمة. جائز ولا ما هو بجائز؟ هذا جائز، يسمى في العرف المعاصر عند الشركات بالتأمين التعاوني، وهذا جائز لأنه على سبيل المشاركة في فعل خير وفي استثمار مبارك. لكن أعطيه إما أغنم أو أغرم، هذا هو الميسر الذي حرمه الله جل وعلا. هذا يسأل يقول أسهم البترول المتداولة حاليا أنا ما أعرفها، حكم أنك الأموال هي أصلها فوائد ربوية لشخص ما تصدق بها عليه. نعم، إذا أكل إنسان مال من شخص مرابي تصدق بها عليه فالإثم على الأول، لا يلحق الثاني شيء، لا يلحق الثاني شيء، لأن ما حرم لكسبه نال تحريمه صاحبه دون تابعه. نعم، في التشهد أن يشير بها، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة الذين وصفوا الصلاة كثيرون من الصحابة، أشهرهم 4: وائل بن حجر، وعبد الله بن الزبير، ها، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله. هؤلاء أشهر من وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهم كثير وصفوا بعضها. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه السبابة وهو جالس يدعو بها، يشير بها هكذا وهو جالس يعقد الخنصر والبنصر ويعقدهما ويضم الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحركها حركة شديدة، ويروى هذا عن الإمام أحمد. وأنا أذكر لكم أمراً قد سألت عنه شيخنا الشيخ العثيمين لما كنت في 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 مبتدأ الطلب، قلت: ما يروى عن الإمام أحمد، وقد سافرت له من المدينة إلى عنيزة، قلت: ما يروى عن الإمام أحمد أنه رحمه الله قال يحركها حركة شديدة لأنها أشد على الشيطان من مقامع الحديد؟ اللي ذكرها الشيخ ناصر في صفة الصلاة، قال: لو كان الإمام أحمد أمامي مثلك الآن لسألته ما الدليل، لسألته ما الدليل على هذا. حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن الزبير أنه يشير بها، يدعو بها، يشير بإصبعه السبابة يدعو بها كأنه يرفع يديه، كأنه رافع يديه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي يرمي ببصره إلى ماذا؟ إلى إصبعه، فهو في حال جلوسه من حين ما يجلس يشير إليها كأنه يدعو الله جل وعلا بها. نعم، من أول ما يجلس للسلام. أي نعم، مثل الآن التأجير المنتهي بالتمليك، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، تمر على شركة عندها سيارات، أنت ما عندك سيولة تأخذ السيارة هذه بمئة ألف، يقول تعال نأجرك إياها بالشهر 500 درهم على عقد 48 شهر، بعد 48 شهر السيارة لك، ونكتب بهذا العقد أنه تأجير منتهي بالتمليك. لماذا وضعوا التمليك؟ لأنهم يقولون إذا بعناك إياها قد ما تسدد، لكن بالتأجير متى ما سددت خذنا السيارة منك. فهذان عقدان في عقد واحد، العقد الأول بيع المنفعة وهو الإجارة، العقد الثاني بيع العين وهو البيع في عقد واحد، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. البنك يملك السيارة ولا ما يملكها؟ طيب هل المدة بين شراء البنك للسيارة وبيعها علي، هل أنا ملزم أني أشتري السيارة منهم؟ هل وقعت معهم عقود؟ هل أخذوا مني تأمين أو مقدم عقد؟ أنا جيت إلى بنك علي الشبل، علي الشبل عنده بنك وحط عليه لافتة مثل هذا المسجد، بنك علي الشبل الإسلامي، وعلي الشبل ما يملك السيارات، وجيت أنت إليه قلت أنا أبغى سيارة، ما تبغى السيارة تبغى السيولة، ها؟ فقالك علي الشبل تعال وقع لي هذا النموذج وادفع 500 درهم حتى أضمن أنك تبغى السيارة، وأنا أروح أشتريها بعدين من المعرض. هذه الصفة لا تجوز، لأنه باع ما لا يملك، باع علي الشبل ما لا يملكه. إذا كانت هذه الصفة وقعت على أوراق ومليت نماذج تحويل حساب وما إلى ذلك، وهم ما حال السلعة وما ملكوها، ما يصح هذا البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك. وأنتم يا أخوان لا تكونوا سذج، للأسف أن من التيارات التي هي تردع على المسلمين الآن أن ترد فيهم السذاجة، مجرد ما يحط إسلامي ننساق وراءها. يجب أن ننظر إلى حقيقة التعامل، نحن الشعارات ما تخدعنا، ما تخدع إلا السذج منا أصحاب البلاهة، أما الذي يحقق هذا الأمر هل هو حقيقة شرعي ولا ما هو شرعي؟ كونه يضع إسلامي، شريط إسلامي، نشيد إسلامي، بنك إسلامي، بكرة ثوب إسلامي وسيارة إسلامية، وهلما جرى إحنا ما حنا بهذا السذاجة يا أيها الإخوة. يكون إسلاميا إذا طبق أحكام الشريعة، إذا طبق المعايير الشرعية، عندئذ يكون إسلاميا مباحا، أما غير ذلك ما تكفينا الشعارات. نعم. في مدارس تقام مدارس إسلامية ويعلمون أولادنا وبناتنا الرقص والطرب، هذه إسلامية ذي؟ وهي تدعي أنها إسلامية؟ لو يملكها ما في بأس، البيع بالأجل أقرته الشريعة، أقرته الشريعة، وهذا هو عين التورق الذي أبيح للحاجة. نعم. الله الله، بمنطقه يعني، مثل ماذا؟ عطنا مثال حتى يتضح به المقال. أي في حرمتها، أي نعم، تبين له مفاسدها من جهة العقل، مفاسدها من جهة المال، ما في بأس، هذا كلام طيب. سأضرب لك مثالين، أحدهما طيب في المذهب العقلاني والآخر خبيث. إنسان منكر لعذاب القبر ونعيمه، المنكر لعذاب القبر ونعيمه ما أتكلم معه في الأدلة، يمكن هو غير مقتنع بالأدلة، أقول تعال يا أخي تعال، ينام رجل وزوجته على فراش واحد، يتغطيان بملاءة واحدة، وربما رؤوسهما على وسادة واحدة، أحدهما يرى رؤيا يتنعم بها يتلذذ بها، والآخر يرى رؤيا يتعذب بها، كابوس واقع ولا ما هو بواقع؟ يقول هذا مثل عذاب القبر، كلام منطقي ولا هو منطقي؟ إذن هذا المثال صحيح، أنت معي؟ آتي لي آخر يقول إن حديث إذا انغمس، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه فإن في إحدى جناحيه دواء في الآخر دواء، يقول هذه قذارة، وين عقلك ومنطقك اللي يقبل بها؟ أقبل بهذا القول؟ لا أقبل، لأنه رد حديثا في صحيح البخاري صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكم عقله في رد الحديث، هنا أرد قوله ولا أقبل به، وهذا تيار جامح. وضح الفرق بين الأمرين؟ ديننا ما يعطل العقل السليم، لكن يعطل أن يتحكم هذا العقل الفاسد في دين الله وفي وحي الله وفي شرع الله. وهذا السؤال الأخير، وش الغرض منها أجل؟ طيب لماذا يساهم؟ حتى تربح، طيب يزكي رأس المال وربحه. نعم. أنا خلنا نقف مع المسألة مسألة، أخوكم يقول زكاة الأسهم التي ما غرض منها البيع، إنما راضي يساهم بهذه الشركة فيتربح منها. إذا حال الحول عندنا نحن في نظام الشركات في المملكة أنها هي تزكي ويجب عليها نظاما في نظام الشركة أنها تخرج زكاته. هب أنك في بلد لا تلزم الشركة بالزكاة، أنت يا أيها المساهم تقدر كم معك من سهم، عندك مثلا 100 سهم في شركة الغاز، اشتريتها سهمت معها بخمسة دراهم، الآن يسوى السهم بعد حول الحول 50 درهم، تزكي 5 ولا 50؟ تتهمن في قيمة 50، وإن كان لها أرباح تضيفها إليها وتزكي المجموعة على قيمتها لما حال عليها الحول السنة، ليس القيمة التي ساهمت بها. أنا ساهمت بخمس دراهم، 100 سهم بخمس دراهم 500 درهم، الآن تبلغ أكثر أضعاف مضاعفة. تعلمون أن سوق الأسهم في ارتفاع وإيش ونزول، قد أشتري أسهم السهم ب500 درهم وعند حلول الحول ما يسوى إلا 5 دراهم، أزكي 5 دراهم قيمته وقت حلول الحول، كله واحد، كلها واحد في الحقيقة. نعم، لأن هي قيمة مالية، أنا مساهمتي محاصة في قيمة هذه الشركة في مقابلها المالي، هذه حقيقة المساهمة. هو يرد عليهم هذا إذا وهبت، مثل إذا أعطوا أسهم أرباح ولا أعطوا ربح، وزعوا الفائض على أنه ربح، سواء ربحا أو أسهم، يرد عليهم كلا القولين. ولهذا أصلي أنا مضطرد الذي أفتتك به، مضطرد في هذا القول وفي غيره، أنك تزكي ماذا قيمتها عند حول الحول وتسلم. ما أرى فيها فرقا ولا أرى وجها لمن فرق بينهما. مسألة عظيمة أعظم من هذه مسألة الرواتب يا أخوان. الآن الإنسان الذي يأخذ راتبا شهريا كيف يزكيه؟ وهذا يكثر السؤال عنها ممن لم يبلى بالمساهمات. الطريقة الشرعية الصحيحة التي فيها براءة للذمة أن تجعل لك يوما في السنة، ولنقل واحد رمضان أو واحد ذي الحجة، تكشف في حسابك الموجود في البنك، في بخباتك، في جيبك، في خزينتك، وتزكي الموجود كله بالغ ما بلغ، 100,000 ولا 1,000 واحد، تسلم في دينك وفي عرضك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.